بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم، إلى أن قال: الشرط الرابع ذكر أجل معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم أن السلم عقد على موصوف في الذمة إلى أجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وأنه يصح بسبعة شروط، بعضها متعلق بالمسلم فيه، وهو أو وهي انضباط صفاته وذكر جنسه ونوعه وذكر قدره، وكل هذه الشروط مستنبطة من حديث ابن عباس الذي تقدم، وهو الأصل في السلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالشرط الرابع الذي شرع فيه المصنف متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم. وهذا الشرط يتضمن ثلاثة قيود: الأجل، وأن يكون معلوما، وأن يكون مؤثرا في الثمن، أي الأجل أن يكون له وقع في الثمن. واتفق العلماء أنه إذا وجد الأجل أن من شرطه أن يكون معلوما، على خلاف في كيفية العلم به كما سيأتي. لكنهم اختلفوا هل الأجل نفسه شرط في صحة السلم، أو يصح السلم حالا، هل يصح أن يسلم في شيء حال؟ فالحديث محتمل، فالجمهور حملوا قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم على أنه شرط مركب، أن بمعنى لا بد من الأجل ولا بد أن يكون معلوما. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الشرط هذا مرتب، بمعنى أنه إذا كان هناك أجل فلا بد أن يكون معلوما، لكن الأجل نفسه ليس بشرط. وتقوى قول الجمهور بأن السلم جاء رخصة، لأنه إذا كان المثمن مؤجلا فإن العقد سيكون بأقل من ثمنه في الأصل، فعدم الأجل ينافي هذه الرخصة على ما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم.
للحديث السابق،
وهو حديث ابن عباس. نعم.
ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه.
لم يعد، إذا كان حالا لم يعد سلما بل صار بيعا، فإذا كان بيعا نرتب عليه أحكام البيع، ومن أحكام البيع انتقال الملكية من حين العقد. إذا كان حالا في شيء حاضر كان بيعا، فتنتقل الملكية وينتقل الضمان من البائع إلى المشتري. وأما في السلم فإن المسلم فيه يبقى في ضمان المسلم إليه إلى التسليم، فالأحكام مختلفة. هذا وجه قولهم رحمه الله. نعم.
ويعتبر أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة كشهر.
هذا القيد الأمر الثالث، أن يكون الأجل له وقع في الثمن، ومثل له بالشهر، وذكر الموفق في الكافي نصف شهر، وهو مذكور عند بعض المالكية، هذا له أثر. والحنفية قالوا بهذا، قالوا إلى شهر، وبعض الفقهاء كابن حزم رحمه الله قال يكفي ولو ساعة من النهار. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأجل مختلف باختلاف المسلم فيه، باختلاف السلع، فبعضها يحتاج إلى مدة طويلة كالثمار تحتاج إلى مدة إلى أن تنضج، وبعضها قد يحتاج إلى يوم كالخبز، فلا يقدر بتقدير معين، لأن التاقيت كما ذكرنا غير مرة يفتقر إلى التوقيف من الشارع، وهو لم يوجد، وإنما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلم بالأجل فقط وأطلقه أي أجل كان. نعم.
فلا يصح السلام إن كان حالا لما سبق.
الفاء هنا للتفريع يفرع على هذا الشرط أن السلام لا يصح إن كان حالا، إذ لا رفق فيه على هذا الوجه، بل يكون بيعا ويدخل في ملك المشتري من حين العقد. نعم.
ولا إن أسلم إلى أجل مجهول كإلى الحصاد والجهاد وقدوم الحاج.
الجهالة مرتبتان، مرتبة تخفى بالكلية فهذا بالإجماع لا يجوز السلم إليها، كان يقول خذ هذه 1000 في 100 صاع من التمر سلمني إياها بعد مدة، هذه المدة مجهولة لا يجوز. وهناك أجل الجهالة فيه ليست تامة كقوله إلى الحصاد أو إلى الجذاذ أو إلى قدوم الحاج، فهذا فيه خلاف، فالجمهور يمنعون بمثل هذا للجهالة. وروي عن إمامي رحمه الله الجواز وهو مذهب مالك، قالوا العبرة بالغالب، فإذا أقت إلى الحصاد يكون إلى أول موسم الحصاد في الزروع، والجذاذ في أول جذ الثمار. نعم.
ولا لأنه يختلف فلم يكن معلوما.
نعم. وصوب في الإنصاف الجواز في هذه الصور، ويتعلق بأوله إلى لأنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. نعم.
ولا يصح السلم إلى أجل قريب كيوم ونحوه.
نعم.
لأنه لا وقع له في الثمن.
نعم.
إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم.
إذا أسلم في شيء يأخذه مقصدا كل يوم كما ذكرنا في اللحم أو في الخبز أو في الحليب أو في اللبن، هذا ذكره شيخنا عن بعض المحسنين يفعله عند أهل الأسواق، يسلم إليهم يعني مبلغ من المال ويقول إذا أتاك الأيتام هؤلاء الأيتام يعينهم كل يوم أعطهم خبز، أعطهم بريال أو بريالين كل يوم، أو أعطهم في كل أسبوع كذا وكذا من اللحم، فيأخذه برخص ويحسن به إلى هؤلاء، أو يفعله أيضا مع صاحب السوق لأهله إذا كان سيسافر، فيقول صاحب السوق هذه 10,000 يأخذون منك في كل يوم كذا وكذا من المونة، فهذا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي على أصله في عدم اشتراط الأجل. وهنا الأجال ستتعدد كل يوم، كل يوم أو كل أسبوع، هذا من باب أولى يجوز، قالوا لأن ما جاز إلى أجل واحد يجوز إلى أجال، إلى أجلين وإلى أجال بشرط أن تكون معلومة. نعم.
إلا أن يسلم في شيء يأخذه منه كل يوم أجزاء معلومة كخبز ولحم ونحوهما من كل ما يصح السلم فيه،
بالشرط الذي تقدم ما يصح السلم فيه مما ينضبط بالوصف. نعم.
إذ الحاجة داعية إلى ذلك.
نعم.
فإن قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن.
إذا أسلم في تمر فأسلم في 100 وسق فلم يأتي إلا ب50 أخذها بقسطه، أسلم 1000 في 100 صاع فجاء ب50 صاعا رد له 500 يأخذها بقسطها من الثمن. نعم.
ولا يجعل للباقي فضلا عن ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه، بل يقسط الثمن عليهما بالسوية.
يقسط الثمن عليهما بالسوية لأنه مبيع واحد، وهو يشير بهذا إلى أن الباقي سيمتد أجله وسعره يفترض أن يكون بأقل مما من المتعجل، لأن الأجل له وقع في الثمن. هو يقول لا، لا يجعل الباقي فضلا على المقبوض، لأنه مبيع واحد كله تمر أو كله حب، فيقسم عليه بالسوية. والذي يظهر أن له ذلك، لكن بشرط أن يحدد عند العقد. وأما إذا جاء عند التسليم فقال بقي كذا وكذا، قال لا بأس أؤجلك لشهرين أو لثلاثة ونزيد في الثمن، فهذا لا يجوز، لأنه يكون من قبيل الربا. أما لو تبين هذا من قبل عند العقد وجعل أجالا كما تقدم فيصح. نعم.
الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله.
أن يوجد المسلم فيه، وهو الثمر أو الزرع، الحبوب أو المصنوعات على ما قلنا في الاستثناء، أن يوجد في مكان الوفاء غالبا. وعلى هذا قالوا لا يسلم في الصيف في تمر يستلمه في الشتاء، لأن التمر لا ينضج إلا في الصيف، أو يسلم في عنب يأخذه في الخريف لا يأتي في هذا الوقت. أما لو أسلم في الشتاء قال خذ 10,000 في كذا وكذا من التمور تسلمني إياها في شهر كذا وكذا، وهذا الشهر تكون الثمار قد صلحت وأمكن جذاذها وتسليمها، فهنا يصح. ففي قوله غالبا احتراز، لأن الثمار قد تهلك، لكن العبرة بالغالب. قال غالبا في محله. نعم.
بكسر الحاء أي وقت حلوله،
هذا باتفاق الفقهاء. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا، والسبب حتى لا يكثر الغرر، حتى لا يكثر الغرر. في زماننا صار هذا ممكنا، أن يسلم في عنب يستلمه في الشتاء، أو في تمر يستلمه كذلك في الشتاء أو في الخريف، لأنه أمكن عن طريق ماذا؟ عن طريق الحفظ والتبريد، وحينها لا يشكل. كذلك لو أسلم في تمر، التمر يبقى، أما لو أسلم في رطب فلا، عندهم الرطب لا يبقى، فيسلمه في وقت محله غالبا. نعم.
فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح.
قال في الإنصاف بلا نزاع، لأن الغرر يزيد. يقول السلم عقد فيه غرر تسامحت فيه الشريعة رفقا بالمكلفين. نعم.
ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا.
يعني هل من شرطه أن يكون المسلم فيه موجودا في مكان الوفاء؟ موجودا في مكان الوفاء أو لا؟ هل يصح أن يسلم في تمر وهو في مكة على أن يسلمه التمر في مكة؟ مكة لا تمر فيها. هذا القيد لم يعتبره أكثر الأصحاب، لا يشترط، يسلم لمكي عند مكي في تمر ويأتي به، يأتي به من المدينة أو من قصيم أو من بيشة أو من الأحساء أو من العراق. المهم أن يتقيد بالشروط التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، من أسلف فليسلف في كيل معلوم، سواء كان المسلم إليه تاجرا في هذا أو مزارع في هذا المسلم فيه أو ليس كذلك. نعم.
فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة وفي نتاج من فحل بني فلان.
هذا أيضا من الفروع على هذا القيد، لا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير، أخرج بالصغير الكبير. لماذا؟ لأنها قد تصاب، هذه المزرعة الصغيرة قد تصاب، فمن أين يوفي له؟ فيتعذر ويزيد الغرر. وعند ابن ماجه وأما في حائط بني فلان فلا، يعني لا تسلم في حائط بني فلان، حائط بني فلان قد يهلك، لكن اسلم في تمر يأتي به من حائط آل فلان أو بني فلان أو غيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم، فيذكر الكيل ولا يقيده ببستان، إلا إذا قيده بتمور المدينة، بتمور القصيم، قرية كبيرة أو بستان كبير، فهنا يجوز. قال ابن المنذر رحمه الله: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم. وأشد من هذا أن يسلم في شجرة، يقول هذه 1000 ريال في كذا وكذا صاع من تمر هذه النخلة، هذا أشد. وسيأتي بعض الفقهاء وهو في اختيارات ابن سعد من المتأخرين صحيح هذا، يقول يصح، فإن قدر عارض قام غيره مكانه، يعني يوفيه من لو أسلم في بستان صغير ثم هلكت ثمرة هذا البستان وفاه من غيره. والمنع لأجل الحد من زيادة الغرر في هذا العقد. نعم.
أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه،
هذا على ما تقدم من جواز السلم في الحيوان. نعم، لا يسلم في نتاج فحل آل فلان، وإنما في غنم، ويذكر وصفها من السن والنوع ونحو ذلك ما تقدم. نعم.
أو مثل هذا الثوب،
مثل هذا الثوب إذا كان الثوب مجهولا عند عامة الناس فلا يصلح، لكن إذا كان مثل هذا الثوب يصلح نموذجا يفصل على هيئته ويخيط عليه وتعلمه العامة فإنه يصح. مثل المقاسات اليوم موجودة في السوق، الثياب، ثياب الشركات المختلفة، فإن لها مقاسات في طولها وفي عرضها وفي أوصاف أكمامها ورقبتها و أزاريرها، فإذا ضبطها بالصفة أو قال مثل هذا الثوب هذه 100,000 تعطيني مثلا 10,000 أو 20,000 من الثياب على هذا النموذج، النموذج بالهمس أو نموذج هي كلمة معربة تصح بهذا وبهذا. فقوله أو مثل هذا الثوب، هذا الثوب مجهول عندهم، أما إذا صار معلوم فلا إشكال. فإذا كان كذلك، كان لا يعلم عند العامة فلا يصح السلم عند الجمهور. نعم. لماذا؟
لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه.
نعم، خاصة في الثمار. نعم.
ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد،
المسلم فيه وهو التمر أو الحب أو الغنم لا يعتبر أن تكون موجودة عند العقد، ويشير بهذا إلى خلاف عن الحنفية رحمه الله، قالوا من شرطه أن يسلم في وقت وجود الثمرة، قد بدأ صلاحها ووجدت، ويسلم ويقول بعد شهرين تعطيني الثمرة حتى يقل الغرر. والصواب الأول، لأن السلم إنما يكون في الذمة، والذمة تحتمل أن يكون موجودا أو غير موجود. وقد جاء في حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، السنة والسنتين المستقبلتين، والثمار لم تكن موجودة عند العقد. الحنفية كما تقدم يقول لا بد أن يوجد من العقد إلى التسليم دفعا للغرر، ويستدلون بحديث ابن عمر عند أبي داود مرفوعا: لا تسلفوا في نخل حتى يبدو صلاحه، لكنه ضعيف أو يحمل على البيع، لا تشتري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نعم. ولأن الرخصة تقتضي هذا، يسلم في الشتاء ويستلم في الصيف أو العكس، أما إذا كانت موجودة فالنقص في الثمن بسبب تعجيل النقص في الثمن بسبب تعجيله وتأجيل المثمن قد لا يكون مؤثرا في العقد وينافي الرخصة. نعم.
لأنه ليس وقت وجوب التسليم.
نعم.
فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به.
نعم. شرع يذكر أحكام الطوارئ، أسلم إليه في حب أو في تمر، يأتي بالتمر في رمضان، جاء رمضان وهلكت الثمار، أكلها الجراد أو السوس أو البرد أو الصواعق، أو وجدت الثمرة لكن عجز المسلم إليه أن يسلم، حبس أو مات ولم يقم وارثه مقامه أو لأي علة، والتعذر تارة يكون في جميع المسلم فيه أو في بعضه. قال: أو تعذر بعضه فله، له يعني إيش؟ يباح، اللام للإباحة، يباح له أي للمسلم الصبر، فنظرة إلى ميسرة يصبر. والعقد مكانه، العقد مكانه، لماذا؟ لأنه عقد على موصوف في الذمة إلى أن يوجد، فإذا وجد طالب طالب به، ولا ينفسخ العقد عند أكثر أهل العلم، لا ينفسخ بالتعذر لأنه انعقد صحيحا على أمر في الذمة. وحكي قول عند في كثير من المذاهب من الحنفية والشافعية والحنابلة أنه ينفسخ، قالوا: كما لو باع مبيعا معينا وهلك، لو قالت: اشتري هذا الجوال، هذا القلم ب100، قال: اشتريته، فسقط القلم في البحر، بطل البيع، لأن البيع كان مصبا على عين معينة لم يكن على موصوف ليأتي ببدله. فقالوا هنا كذلك، لكن هناك فرق، السلم على موصوف في الذمة، فيأتي يمكن أن يأتي إذا هلكت ثمار أتى بغيرها، فالصواب أنه لا ينفسخ، لكن إذا اختار الفسخ له، ولذا قال: له أو
فسخ العقد في الكل إن تعذر،
له أيضا فسخ العقد في الكل، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية، يفسخ العقد في الكل حتى لو تعذر البعض، لأنه قد يسلم مثلا في 1000 كرتون التمر يريدها لتفطير الصائمين في الحرم في رمضان، فتتبعض عليه، يقول: لا، ما وجدت لك إلا 100 كرتون، فقد يتضرر بهذا ويريد أن ينتقل إلى غيره. نعم، فلهو أن يفسخ. نعم،
إن تعذر الكل أو في البعض المتعذر. نعم، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن التالف، لأن
إذا تعذر يأخذ الثمن، الثمن دفعه المسلم إلى المسلم إليه، دفع له 100,000 وتعذر تسليم الثمرة، يسترد 100,000، ما وجدها، أو أسلم غنما وأكلها المسلم إليه ما وجد، فله العوض. قال: يأخذ الثمن الموجود أو عوضه، قال: أي
عوض الثمن التالف.
وعوض الثمن ينظر إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة. نعم،
لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن
بلا نزاع. نعم، لأنه لو لم يفعل أكل مال أخيه بالباطل. نعم،
ويجب رد عينه إن كان باقيا.
الأصل في الضمان أن يضمن بالعين كانت موجودة، كالغاصب غصب عينا يردها، أتلفها رد مثلها، لم يجد لها مثل رد قيمتها. نعم،
وعوضه إن كان تالفا.
نعم،
أي مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما.
المثل المتقوم كالجواهر، الجواهر تختلف في هيئاتها وصفاتها وأحجامها، خاصة في القديم. نعم،
هذا إن فسخ الكل.
وتقدم معنا في درس الأشباه والنظائر أن الأصل في الضمان أنه أن يكون بالمثل، إلا إذا تعذر فيكون بالقيمة. هنا هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض
فبقسطه
من الثمن، فسخ النصف يرد نصف ثمن السلم. نعم،
الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما،
أن يقبض الثمن المسلم إليه، يقبضه ممن؟ من المسلم، يقبضه هو أو وكيله، يقبضه في مجلس العقد قبل التفرق، لأنه إذا لم يقبضه قبل التفرق صار بيع دين بدين، قال: سأعطيك بعد 3 أيام 10,000، تعطيني بدلها كذا وكذا من الحبوب بعد سنة، هذه دين وهذه دين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. فمن شرط السلم أن يكون مقبوضا في مجلس العقد، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فليسلف من أسلف في شيء، فليسلف يعني يسلم، وهذا قول الجمهور. رخص المالكية فقط في التأخير إلى 3 أيام سواء شرطه أو لم يشرطه عند العقد، قالوا هذا في يتسامح فيه، ما قارب الشيء أخذ حكمه، لكن يبقى العلة التي أشرنا إليها، لو أخره إلى 3 أيام بشرط أو بغير شرط صار من بيع الدين بالدين. فالأولى أن يخرج الإنسان من الخلاف ويسلم الثمن في مجلس العقد، إذا ما استطاع يؤجل العقد إلى اليوم الثالث ثم يسلم. نعم
لقول
نعم إذا كتب له الشيك، إن كان الشيك مصدقا فهو في حكم القبض، أو أحال على حسابه، أو أخذت المسلم إليه عنده جهاز السحب من الحساب، هذا قبض لا إشكال. الشيك إذا كان مصدقا فنعم، أما إذا لم يكن مصدقا فإنه لا يأمل أن يجد رصيدا له. نعم ما يكفي التاريخ، قد لا يكون هناك رصيد، أما إذا كان مصدقا من المنك فقد رفع من حسابه واستحقه حامل الشيك. نعم جزاك الله خير دكتور.
لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف، الحديث أي فليعطي.
نعم والثمن ليس بالضرورة أن يكون نقدا، قد يسلم ثيابا أو أجهزة أو غنما، وقد يسلم طعاما في طعام، فإن كان كذلك فينظر، إن كان من جنسه أو مما يشاركه في علة الربا فلا يجوز. كان يسلم شعيرا في بر أو برا في بر، هذا لا يجوز، لأن من شرط البر بالبر أن يكون التقابض والتماثل، وإن كان برا في شعير فمن شرطه التقابض، وإن جوزت الشريعة التفاضل. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على هذا في كلام المصنف. قال الشافعي
لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن
أسلفه. نعم
حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه.
ما أسلفه هذا الثمن، من أسلفه أخذ المسلم إليه. نعم
ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه.
الشرط السادس هذا متعلق بالثمن، هذا الشرط له شرطان: أن يكون معلوم القدر ومعلوم الوصف، العلم بكمه وكيفه، أن يعلم قدره فيقول هذه 100 ماذا 1,100 إيش دولار، هذه 100 إيش شياه، فيعرف القدر وهو المعبر عنه بالكم 100 مثلا، ويعرف وصفه ما هو من الدنانير من الذهب من الدولارات من الريالات من الغنم من الثياب من الجوالات. والعلم يكون بما يحصل به من الرؤية من العد من الوزن من الذرع من الكيل إذا كان الثمن مكيلا، فلا بد أن يكون معلوما. ولماذا يعلم الثمن؟ لأنه قد يتعذر التسليم، قد يسلم إليه مالا في تمر ويأتي وقت التمر تهلك المزارع، فسيرجع إليه بالثمن، إذا كان ثمن مجهولا على ماذا يرجع؟ فلا بد من العلم حتى إذا حصل فسخ للعقد كما تقدم يرجع إلى شيء معلوم. نعم
فالمسلم فيه
نعم
فلا
المسلم فيه، المسلم فيه هذا نص عليه الشارع، قال فليسلف في كيل معلوم من وزن معلوم. المسلم وهو ثمن السلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أسلم أي شيء فليسلم في كيل معلوم. فالمسلم فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قدره ووصفه، وأما المسلم فما ذكره، قالوا نقيسه عليه. فالكاف هنا للتشبيه التي هي في معنى القياس. فرع على هذا بقوله
فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها.
قال خذ هذه الصبرة من التمر أو من الحبوب في 3 جولات تسلمني إياها بعد شهر. هذه الصبرة ليست معلومة الكيل، مجهولة ولا معلومة؟ مجهولة. هل تكفي المشاهدة في العلم؟ لا تكفي عند الجمهور، خلافا للشافعي رحمه الله في وجه في مذهبه قيل تكفي المشاهدة، قال هذه الصبرة شاهدها علم الثمن. لكن يشكل هذا عند التعذر، لو جاء تسليم المسلم فيه قال رد لي الصبرة، قال الصبرة يعني أنفقتها، تصدقت بها، أكلتها، رد مثلها، يأتي له بصبرة يحصل النزاع، ليست كصبرتي، هذه أقل هذه أكثر. فالعلم يدفع الغرض، فلو فعل أسلم إليه كومة أو قال خذ هذا القطيع من الغنم في كذا وكذا من التمر والقطيع لا نعلم عدده، لا يبطل الشرط، يبطل العقد، لا يصح لفوات الشرط. فالشروط هذه 7 شروط صحة، إذا فاتت يبطل العقد. الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، قد يوجد الشرط لكن لا يوجد المشروط لفقد شرط آخر أو لوجود مانع. نعم.
ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفة.
نعم.
ويكون القبض قبل التفرق من المجلس.
هذا شرط ثالث في هذا الشرط، الثمن أن يكون معلوما قدره ووصفه مقبوضا في المجلس قبل التفرق، وإلا لم يصح عند الجمهور خلاف لمالك الذي يعني تسامح إلى 3 أيام. نعم.
وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل.
كما قلنا كل مالين حرم النساء، يعني وجد ربا النساء بينهما فيه، وهما المالان اللذان يشتركان في علة ربا الفضل، كالنقدين، أن يسلم ذهبا في فضة لا يجوز لأن من شرط مبادرة الذهب في الفضة التقابض، أو يسلم تمرا في شعير أو في بر لا يجوز، لكن لو أسلم ذهبا في بر صح لأنهما لا يشتركان في العلة، هذا علته الوزن أو الثمنية وهذا علته الكيل والطعم فيصح، وإلا انسد باب السلم. أسلم غنما في غنم يصح؟ غنم بغنم، هذه معجلة وهذه مؤجلة يصح لأن الغنم ليست من الأبوال الربوية. أسلم جوالات في أحذية أو في قدور معلومة الوصف يصح لأن هذه ليست من الأموال الربوية. متى يتثبت؟ إذا كانت الأموال المسلم فيه والمسلم من الأموال الربوية، ثم ننظر من الأموال الربوية هل هي مما يتفق في علة الربا، منعنا من السلم فيها، إذا مختلفة في العلة جاز. نعم.
وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عدا،
بطل فيما عدا المقبوض. وقال بعض الفقهاء تبطل الصفقة كلها، هذا مذهب، تبطل الصفقة كلها مذهب مالك وأهل الظاهر، قالوا لوجود الدين بالدين ولا نفرق الصفقة، وإذا اجتمع المبيح والحاضر قدم الحاضر. هذا قال سأسلم إليك 100,000 في سيارة وصفها كذا وكذا تعطيني إياها بعد سنة، قال قبلت، فأعطاه أسلم له 100,000 في سيارتين، في سيارتين، ثم أعطاه فقط 50,000، 50,000 يصح العقد ويسلمه كم؟ سيارة واحدة، يصح العقد في بعضه ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، ويصح في المقبوض بقسطه. أسلم 100,000 في 1,000 أو 10,000 صاع من التمر لكن لم يسلمه إلا 5,000، نقول 1000 صاع إذا تسلمه يصح العقد في 500 صاع فقط، ولا فتفرق الصفقة. هذه المسألة مفرعة على تفريق الصفقة، يصح فيما يصح فيه ويبطل فيما لم يقبض. قال وصح في المقبوض يعني بقسطه من الثمن، لو قبض الربع يكون العقد في ربع، قبض النصف ففي النصف، وهكذا. نعم.
ولو جعل دينا سلما لم يصح،
ولو جعل العاقد دينا سلما لم يصح، له في ذمة آخر دين، له دين يعني أقرضه 10,000 ريال، فقال له 10,000 التي عندك هي سلم، تعطيني بدلها بعد سنة كذا وكذا من التمر، أو كذا وكذا من البر، أو كذا وكذا من الثياب. جعل الدين الذي في الذمة هو رأس مال السنة، الدين هذا كقرض قديم أو ثمن مبيع باعه شيء ما سلمه الثمن، أو صداق لم تقبضه المرأة فقالت لزوجها بدل الصداق لي عندك 40,000 أريدها بعد سنة من الغنم كذا وكذا من الرأس، 40 رأسا أو 100 رأس من الغنم، صار دينا بدين، دين في ذمته أجعله دينا في ذمة الآخر. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، والعلة هي هذا أنه لا يكون دينا بدين. نعم.
وأمانة
لا بد، وجه ارتباط هذه المسألة بالشرط أن الشرط تسليم الثمن في مجلس العقد، وهنا الثمن ما سلمه، لو قال هذا في حكم المقبوض عندي وقد قبضه مني نقول هو دين، هو دين، فستؤول المسألة إلى دين بدين. وكما لو أن عليه دين 100,000 ريال فقال سلمني، قال ما عندي، قال إذن أعطني إياها بعد سنة 120,000، هذا هو الربا. لو قال أعطني إياها غنما ربح فيها، ربح بسبب هذا الدين فآل إلى الربا، يعني فيه علتان أنه قد يؤول إلى الربا وفيه الدين بالدين. نعم.
وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح،
يصح في هذه الثلاث، أمانة أو عين مغصوبة أو عارية، يعني جيت عند عبد الله وقلت هذه 10,000 أمانة احفظها عندك إلى أن أطلبها، بعد شهر جيته قلت الأمانة التي عندك خذها لك وأعطني بعد سنة كذا وكذا من التمر، يصح لأنها في ليست دينا هي لي، فهو قبضها وزيادة. أو الصورة الثانية غصب مني لا سمح الله عبد الله السيارة، هي مضمونة في يده، ضمان عقدنا وضمان يد، ضمان يد، فقلت له يعني تلطفت معه قلت بارك الله لك في السيارة، أعطني بدلا عنها كذا وكذا من الجوالات بعد سنة إلى أجل معلوم، ووصفت له الجوالات ورضي، هذا تمام أحسن منه يأخذ السيارة. أو كانت عارية استعار مني السيارة فقلت خذها وأعطني بدلا عنها تمرا أو حبا أو بعد كذا وكذا إلى أجل معلوم، يصح في هذا كله. لماذا؟
لأنه في معنى القبض،
في معنى القبض وزيادة، ولأن مالكه مالك الوديعة ومالك العين المغصوبة ومالك العارية، يصح تصرفه فيها، يجوز لي وهي وديعة عنده أن أتصدق بها أو أن أهبها أو أن أبيعها، لأنها البيع من مالك، التصرف من مالك، فكما يجوز أن أتصرف فيها يجوز أن أجعلها رأس مال في السلم. الحنفي رحمه الله قالوا يصح إن كانت اليد يد ضمان فقط، أما إذا كانت يده يد أمانة كالوديعة لا، كالوديعة لا، لابد أن أقبض الوديعة ثم أسلمه يا كرس السلم، أما إذا كانت مغصوبة أو عارية فهي مضمونة عنده، فيصح أن تكون رأس سلم، أن تكون رأس سلم. نعم.
وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس واحد كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم إن بين.
قلت أول إلى أجلين.
نعم.
إلى أجلين. نعم هكذا. وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس واحد كبر إلى أجلين يصح، يصح. قال خذ هذه 10,000 في 1,000 صاع من البر، تسلمني 500 صاع في رجب و500 في شعبان، فالذي يصح إلى أجل يصح إلى أجلين أو إلى أكثر كما تقدم. ثمن واحد في جنس واحد إلى أجلين أو أكثر، أو العكس، أو العكس، ثمن واحد في جنسين، 10,000 في بر وشعير، في بر وتمر، في بر وسيارات، يصح كذلك، لكن بالشرط الذي تقدم، العلم بالأجل والعلم برأس المال والعلم بالمسلم فيه. نعم. قال صح السلم إن
بين قدر كل جنس وثمنه.
إن بين، فيقول التي في رجب قيمتها كذا والتي في شعبان قيمتها كذا، لاحتمال ماذا؟ أن يتعذر تسليم المسلم فيه الذي في رجب فله قيمة، والذي في شعبان سيكون له قيمة مختلفة، لأنه كلما زاد الأجل اختلف الثمن، فلا بد أن يبين. وروي عنه رحمه الله أنه يصح ولو لم يبين، وهو مذهب مالك وأحد قولي الشافعي، وقدمه الموفق رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأنه إذا تعذر بعض المسلم فيه رجع بقسطه من الثمن. نسأل أهل العرف كم قسط الذي تعذر هذا ويرجع به. قالوا كما لو أسلم في شيء واحد إلى أجلين، أو في واحد وتعذر بعضه فيرجع بقسطه، فكذلك هنا. لكن دفعا للنزاع يبين، فإن صدق وبين، البيان بين العاقدين يدفع الشقاق والغرر. نعم. قال إن بين
قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية.
المسألة الثانية هي ثمن واحد في جنسين، بأن يقول
أسلمت كدينارين، أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا.
جاز قولا واحدا إذا بين. الإردب مكيال مصري، وهو يعادل 24 صاعا. نعم.
وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى.
أسلم في بر إلى أجلين، إذا بين قسط كل أجل صح، لأن الثمن يختلف باختلاف الأجل، ويحتاج إلى هذا البيان عند تعذر تسليم ما في أحد الأجلين. نعم.
بأن يقول أسلمت كدينارين، أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان.
كلها من القمح، لكن هذا في رجب وهذا في شعبان. نعم. هذا عام 40 وهذا عام 41، واحد بعد سنة واحد بعد سنتين. قد يسلم في 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 تمور في رمضان القادم والرمضان الذي بعده، يريد أكثر من سنة التمور في رمضان، تعاقد معه عقدا واحدا يجوز، لكن يبين ما في كل أجل. قال في رمضان 40 و400 ألف تسلمني كذا وكذا، وفي رمضان 41 و400 ألف تسلمني كذا وكذا، أو في الحج هذا العام تسلمني كذا وكذا، والحج الذي بعده قد يسلم إليه في 5 سنوات، قد يسلم إليه في 5 أو في 10 سنوات يجوز. الأجل مطلق إلى أجل معلوم، فيبين قسط كل أجل من الثمن حتى إذا حصل خلاف يرجع إليه. إذا اتفق على أن الثمن واحد ولو تعدت الأجال فلا حرج، يقول كل الأجال بسعر واحد، فقد حصل البيان. نعم. فإن لم يبين
ما ذكر فيه ما لم يصح،
هذا المذهب وعنه يصح كما تقدم. نعم.
لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول،
ولا يعلم بما يرجع في كل واحد منهما إذا تعذر، وعلى الرواية الأخرى يصح ويرجع بقسطه. الشرط الأخير.
قال رحمه الله: الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين.
هذا الشرط متفق عليه، لا ينعقد سلما إذا أسلم في عين، لكن عند الفقهاء لو أسلم في عين معينة هل ينعقد بيعا أو يبطل؟ لا ينعقد لا سلما ولا بيعا. لو قال أسلمتك 10,000 في هذه الشياه عينها، هل ينعقد سلما؟ لا، لأن السلم لا بد أن يكون في الذمة. هل ينعقد بيع؟ لأن الثمن معلوم والمثمن معلوم وموجود، أو لا ينعقد لأنه قال أسلمت؟ هل العبرة بالمعاني أو بالمقاصد؟ إذا قلنا ينعقد بيعا فبمجرد التفرق يلزم البيع، وتنتقل هذه العين المعينة إلى ملك المشتري، فيلحقه ضمانها ويكون له نماؤها، فالعقود يترتب عليها. لو جعلنا المعينة هذه سلما ستبقى في ذمة في ضمان المسلم إليه، وسيكون نماؤها له، وهذا يخالف العقد. لا، إذا سلط على معين، إذا سلط على معين، فلذلك لا يصح إلا أن يكون في الذمة، لا يصح إلا أن يكون في الذمة، ولا ينعقد بيعا على قول في المذهب، لأنه سيربح شيئا لا يضمنه، هو لازال في ضمان المسلم إليه. لكن لو صححناها بيعا وقال اتركها عندك وديعة، هذا يكون بيع، وتكون وديعة ونماؤها له وضياعها عليه لو تلفت. قال: فلا يصح السلم في عين، مثل لذلك
كدار وشجرة.
الدار هذا شبه اتفاق بين الفقهاء أن السلم لا يصح في العقار، في العقار سواء كان أرضا أو دورا. لماذا؟ لأن العقار لابد أن لابد في المسلم فيه أن يوصف، ووصف العقار لابد أن يكون بتعينه، لأن الأراضي تختلف من مكان إلى مكان، لا يمكن أن يأتي لها بمثل، لا يمكن أن يأتي الأرض بمثل، فتختلف باختلاف شوارعها، باختلاف خدماتها، باختلاف مواضعها. قالوا: لو أسلم في دار لزم بيان الصفة ومنها الموضع، فإذا بين الموضع صار معينا ولم يكن في الذمة، والسلم إنما يكون في شيء إلى أجل. قال: كدار، كذلك الشجرة الواحدة هذه معينة. السلم في الثمار أو في الزروع إما أن يكون في ثمار بلد أو ثمار دولة، قد يريد يسلم يقول هذه 1,000,000 في سيارات صينية وصفها كذا وكذا، أسلم في سيارات دولة، أو في قطن مثل قال أريد من القطن المصري، أو في التمور قال أريد من التمور العراقية أو الجزائرية أو السعودية، هذه بلدان التمور في غالب في العالم. فإما أن يسلم في بلد هذا بالإجماع يجوز، أو يسلم في بستان في بلد في حائط آل فلان تقدم معنا، هذه مرتبة ثانية فيها خلاف. إذا أسلم في شجرة معينة هذا بالاتفاق لا يصح، هذه الشجرة صار بيعا لم يعد سلم، كأنه اشترى ثمرتها، فلا نجوز السلم فيه، ونشترط أن يكون العقد لو صححناه بيعا أن يكون الثمرة قد بدا صلاحها. الله يفتح عليك. نعم،
لأنها ربما تلفت قبل أواني تسليمها.
أما لو كانت في الذمة فإن تلفت شيء من المزارع يعود إلى غيرها. وهنا إذا عين استشكلنا الضمان، استشكلنا النماء. بعض الفقهاء قال نصححه في بستان، في البستان نصححه، وإذا تعذر يأتي بمثله، أما في الشجرة المعينة فلا. وعلى هذا تكون المراتب 3. نعم،
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء.
شرع رحمه الله يذكر بعض الملحقات، المسائل التي تلحق انتهت الشروط. هل يشترط أن يذكر مكان الوفاة فيقول توفيني في كذا لا يشترط. فإذا لم يذكر مكان الوفاة في العقد أين يكون الوفاة؟ في محله، في محل العقد. إذا أراد المسلم أن يستوفي، أسلم في المدينة، سافر إلى المدينة يريد أمورا في مكة، يسلم في المدينة ويقول أشترط أن توصلها إلى مكة، إذا لم يذكره يكون الاستلام عليه في المدينة. قال ولا يشترط، وهذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية والشافعية يتعين إذا كان لحمله مؤونة، لأنه حينها يختلف الثمن باختلافه. والصواب أنه لا يشترط، لا يشترط أن يعين مكان الوفاء، إذا أراد هو اشترطه، والمسلمون على شروطهم، لكن العقد يصح وإن سكت عن مكان الوفاء. طيب، ماذا لو عقد معه عقد سلم في الطائرة؟ قال أنا عندي أغنام، قال خذ 100,000 تسلمني بعد سنة كذا وكذا، رأس وصفها كذا وكذا، يصح العقد أو ما يصح؟ يصح، اكتملت الشروط، شروط السلم وشروط البيع، من جائز التصرف وهناك التراضي والمبيع مباح والثمن مسلم في المجلس، الشروط مكتملة، يصح السلم. أين يكون الوفاء؟ ها؟ في المطار؟ أو في أقرب مكان؟ أو يتعين عليهما أن يذكراه دفع الخصوم والغرر، أو يكون لأقرب البلدان إلى مكان العقد. كان الفقهاء المتقدمون يذكرون البحر، يذكرون البحر، فمنهم من يقول نعود للعادة، ومنهم من قال يسلم في أقرب البر إلى البحر، ولعله يأتي. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم
لم يذكره في الحديث، والشروط التي تقدمت مستنبطة منه. نعم،
بل يجب الوفاء موضع العقد
إن كان صالحا، أما إذا لم يكن صالحا كالجو أو البحر فيبحث عن مخرج. قال لماذا يكون في موضع العقد؟
لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه،
وهذا شرط عرفي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نعم،
وله أخذه في غيره إن رضي
أو شرط، إن رضي من دون شرط أو شرط في العقد. نعم،
ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز،
لأنه معاوض عن بعض السلم، والصواب الجواز. إذا قال لا أسلم إليه وهو في مكة، والمسلم إليه في المدينة، قال استلمه من المدينة وانقله أنت إلى مكة وخذ كذا وكذا، أرد لك من الثمن أجرة النقل 2000 ريال. قال هنا لا يجوز. هناك حديث سيأتي معنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صرف السلم إلى غيره، فكان هنا بدل أن يسلمه التمر الذي أسلم فيه سلمه تمرا وأجرة، وكأنه عاوض عن بعضه. والصواب أنه إذا حصل التراضي في مثل هذا جاز، والله أعلم. نعم،
ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد،
هذا قول الأكثر، خلاف ابن حزم فإنه قال يجب في مكان العقد، لأنه حين عقد صار المسلم فيه أمانة عند المسلم إليه، والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات أن تؤدوها أنتم، وهذا لا يتعارض، إذا كان اشترطها فهذا أمانة يؤديها في مكان اشترط، لا يتعارض مع ذلك. نعم،
لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان،
اشترى منه سيارة قال بشرط التوصيل، يصح العقد. نعم،
وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا،
لكن يصح في المذهب لأنه شرط واحد، لو تعددت الشروط قال بشرط أن تصنع كذا مثلا كما قلنا في الحاسب، تهيئ الحاسب كذا وتوصله، هنا شرطان في عقد واحد قد يمنع منه على المذهب، لكن ذكرنا أن الصواب حتى لو تعدت الشروط وصارت معلومة فإنه يصح. هنا إشكال في تعدد الشروط، لو تعثر الوفاء بها فكم يسقط من بسبب فوات الشرط، كم يسقط من الثمن؟ لو بين في العقد قال التوصيل قيمته كذا وكذا، يعني هذا رأس مال السد المسلم فيه وهذه 1000 ريال التوصيل فلا إشكال، لو تعذر التوصيل يعود بالألف، لكن لو جملها أسلم 10,000 في الثمرة مع توصيلها لا ندري فيما بعد لو تعذر التوصيل كم يسقط من الثمن لأجله، فقد يحصل الشقاق. وعلى التصحيح نقول يرجع إلى أهل العادة والعرف، كم قيمة التوصيل مثل هذا التمر أو مثل هذا الحب من المدينة إلى مكة ويسقط من الثمن بقدره. نعم.
وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطا، أي مكان الوفاء لزوما.
إن عقد السلم ببرية أو ببحر أو بجو كما ذكرنا لابد من الشرط دافع للتنازع. نعم لزوما، وفي وجه لا يلزم أن يبين ويكون إلى أقرب الأماكن أو إلى ما جرى به العرف، وإلا يبين إذا كان في مثل العقد فما الحكم على ما ذكر المصنف؟
فسد السلم،
يفسد السلم كأنه لم يكن، والفساد هنا بمعنى البطلان، نماوس المسلم فيه هذا لصاحبه والثمن يعود. نعم.
لتعذر الوفاء موضع العقد. نعم. وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل.
كالكيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه،
في تعيين المسلم فيه، لأن يقبل قوله عند النزاع لأنه هو الغارب، هو الغارب، والأصل براءة ذمته. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه.
شرع رحمه الله يختم الباب بما يمكن أن يقال عنه التصرف في المسلم فيه. التصرف فيه يكون بسبعة أشياء. المسلم فيه يتصرف فيه قبل قبضه، أسلم إليه في تمر وقبض التمر منه جاز له أن يتصرف، جاز له أن يتصرف. التصرف في المسلم فيه من قبل المسلم إن كان بعد القبض فلا إشكال، قبض ماله يتصرف فيه بما شاء، ببيع، بهبة، بصدقة، بوقف إن كان مما يوقف، لكن هل له أن يتصرف فيه وهو لازال في ذمة المسلم إليه؟ قال خذ 100,000 فيه كذا وكذا من التمور تسلمني إياها في رمضان، قبل أن يأتي رمضان باع التمر، يعني أسلمت أنا 100,000 لعبد الله في ثمرته يسلمني إياها في رمضان، وقدرها معلوم ونوعها معلوم والصفات المعتبرة معلومة. في رجب قلت لزكريا تشتري مني التمر أنا لي عند عبد الله كذا وكذا من التمور، تشتريها مني بكذا وكذا؟ قال قبلت، بع اشتريت، فيعطيني الثمن. من سيطالب عبد الله الآن؟ زكريا. لا يجوز هذا البيع لأنني بعته شيئا لم أقبضه قبل بعد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وقبل استيفائه. طيب هذا في الطعام، غير الطعام، غير الطعام مثله كما قال ابن عباس رضي الله عنه لا أرى غير الطعام إلا مثله، يعني مثل الطعام. ولأن هذا المبيع هذا المسلم فيه ما دخل في ضماني بعد، لا زال في ضمان المسلم إليه، لا زال في ضمانه، فلو بعته بربح من زكريا فقد ربحت شيئا لا أضمنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن ربح ما لم يضمن. هذا نوع من التصرف، وسيذكر رحمه الله 7 تصرفات: البيع والهبة والحوالة والاستبدال والإقالة والرهن، أخذ الرهين الرهن فيه والكفيل. هذه 7 أشياء ستأتي معنا. أول ما ذكر منها البيع، قال ولا يصح بيع المسلم فيه وهو التمر أو الحب. وبيعه له صورتان: أن أبيعه من المسلم إليه نفسه، أعطيه 100,000 في كذا وكذا من التمور في رمضان يسلمها، في شعبان قلت له التمر الذي لي عندك أعطني 120,000 بدل هذا التمر. هذه صورة، أن أبيعه من المسلم إليه. الصورة الثانية أن أبيعه من أجنبي، كلاهما لا يجوز على ما اختاره المصنف رحمه الله وقول أكثر. من الفقهاء من جوز بيعه إليه، إلى المسلم إليه فقط لا إلى الأجنبي، ومنهم من جوزه مطلقا، قالوا يصح لكن بشرط القدرة على التسليم، أن أكون قادرا على أخذ التمر من عبد الله وتسليمها لزكريا، وإن كنت عاجلا على التسليم فلا يصح. هذا اختيار شيخ الإسلام، يجوز بيعه على المسلم إليه أو على الأجنبي. قال ولا يصح،
ولا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه،
هذا هو وجه المنع. وقد قال الموفق بغير خلاف علمناه، لكن ذكرنا أن هناك خلاف، لكن بين الأئمة لا يختلفون أنه لا يصح بيعه قبل القبض لهذا الحديث. نعم، ولنهي عن ربح ما لم يضمن. التصرف الثاني،
ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه.
هنا الهبة فرق، الهبة هبة المسلم فيه إما أن تكون لمن هو عليه أو لأجنبي، هنا قال صح أن يهبه لمن هو عليه، لأن الهبة هنا بمعنى الإبراء، كأنني أبرأته منه، قلت مسموح، أنا أعطيتك 10,000 تمور عفى الله عنك، في التمور والعشرة لك، كأنه إبراء مما في ذمته، ثبت في ذمته كذا وكذا من التمور. أما لو وهبتها لأجنبي فسيأتي معنا في كتابي في باب الهبة والعطية، لا تصح هبة المجهول، ولا يصح أن يهب ما لا يقدر على تسليمه، وهذا أيضا فيها خلاف، فعنه رحمه الله يصح أن يهبه، وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن الصواب أن هبة المجهول جائزة، وهبة ما لا يقدر على تسليمه أيضا جائزة، لأنها على سبيل الإحسان. هم يمنعون لأن الهبة قد تكون قد يقصد بها المعاوضة، هبة الثواب. ووجه عدم الجواز لغير من وهبت من هو عليه، قال لماذا؟
لعدم القدرة على تسليم
التسليم. ولذلك قال شيخ الإسلام إذا كان قادرا على التسليم جوزنا. نعم،
ولا الحوالة به.
هذا التصرف الثالث. كم الثالث؟ الحوالة، الحوالة على نوعين، الحوالة به والحوالة عليه. الحوالة به هذه تكون من المسلم إليه، المسلم إليه يحيل المسلم، يحيل المسلم على غيره ليأخذ منه. نعطيك المثال، أعطيت عبد الله 10,000 في بر يسلمني إياه في رمضان، طيب حين دخل رمضان قال عبد الله لك عندي كذا وكذا من التمور خذها من إبراهيم، أحالنا على غيره. الحوالة وقعت من هنا؟ من عبد الله. من هو عبد الله؟ المسلم إليه، المسلم إليه، هذه الحوالة به. الحوالة عليه، الحوالة عليه أسلمت 10,000 عند عبد الله في كذا وكذا من التمور، كذا وكذا من التمور، تمور معروفة، جاء زكريا يطالبني بتمر له عندي، قلت خذه من عبد الله، أنا لي عنده كذا وكذا من التمور خذها منه، أحلته عليه على المسلم فيه، هذه أيضا لا يصح. لماذا لا يصح في الأولى ولماذا لا يصح في الثانية؟ لا تصح الحوالة به بالمسلم به لأنه يؤدي إلى صرفه إلى غيره، وقد نهى كما سيأتي الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل القبض فلا يصح. لا تصح الحوالة عليه لأنه دين غير مستقر، لما يأتي زكريا يطالبني بالتمر فأحيله على تمر لي في ذمة عبد الله، هذا الذي لي في ذمته ما استقر بعد، قد تهلك الثمار فأغرر به، أغرر به، فالعقد عرضة للفسخ فلا أحيل لا به ولا عليه، لا يحيل المسلم إليه غيره ولا يحيل المسلم غيره على المسلم إليه. هذه تتأملونها وتتضح إن شاء الله. قال ولا الحوالة به. نعم،
لأنها لا تصح إلا على دين مستقر.
هذا التعليل خطأ، التعليل ليس لهذه الجزئية، لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، هذه علة لقوله ولا الحول عليه. فهناك يعني تقديم كما نبه إليه بعض المحشي، قال لا تصح إلا على دين مستقر، هذه بالحوالة عليه، أما الحوالة به فلا تصح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى صرفه إلى غيره، ولأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل القبض. نعم. قال والسلم عرضة للفسخ. ولأجل هذا لا تصح الحوالة عليه، هذا هو الصواب. فهذا التعليل للتالي ليس للسابق. نعم.
قال الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ.
كذلك لا يحيل على رأس المال بعد الفسخ وقبل القبض. عقد السلم عرضة للفسخ، أسلمت لإبراهيم 10,000 في جوالات، جاء وقت التسليم، قال الجوالات جاءت من اليابان وغرقت السفينة ولا أستطيع أن أسلمك الجوالات، سيلزمه الآن ماذا؟ رد 10,000. قبل أن يردها جاء زكريا طالبني 10,000، أحلت على إبراهيم، قلت أنا لي عنده رأس مال دفعت له 10,000 جوالات وتعذر تسليمها، خذها منه، لا يصح أيضا حتى أقبضها وأسلمك إياها. والصواب إذا أنها دين ثابت أنه يجوز، واختيار الشيخ محمد رحمه الله في الشرح يجوز. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا مطل الغني ظلم وإذا وحيل أحدكم على مليم فليتبع، وهناك دين لي في ذمته سواء كان قرضا أو رأس مال سلم أو ثمن مبيع، فيجوز الحوال عليه فلا إشكال. المنع هنا لماذا؟ لوجود هذا الحديث من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره، فكأنني تصرفت فيه، لكن هذا الحديث ضعيف، وكل هذه الفروع السبعة كلها بسبب هذا الحديث. فإذا قيل لا يصح فهذه الأمور كلها من البيع، من البيع لا، لأن في علة أخرى وهي أنه يربح ما لا يظن، لكن الهبة والحوالة به أو عليه الصواب أنه يجوز. التصرف الرابع قال
ولا أخذ عوضه،
هذا استبدال، قلنا عنه استبدال، أسلمت إلى إبراهيم 10,000 في غنم في رمضان، لما جاء رمضان قلت أعطني بدل الغنم ثياب كذا وكذا، لا يجوز. لماذا؟ قال
قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
نعم، الحديث لو صح فهو يحمل على تغيير المسلم فيه، ولذلك الجمهور على ما ذكر المصنف مالك رحمه الله وهو اختيار الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله قالوا يجوز، فهذا الحديث لم يصح، وليس هناك نص ولا إجماع يمنع. وقد دل على الجواز حديث ابن عمر رضي الله عنه كنا نبيع بالدراهم فنأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، وهذا صرف، وهو بيع للثمن بمن هو في ذمته قبل قبضه. وجوز الشيخان أيضا وهو مذهب الشافعي أخذ العوض عن دين السلم من غير جنسه إذا فسخ العقد بإقالة أو بغيرها، هذا هو الصواب. قال وسواء فيما ذكر
إذا كان المسلم فيه
فيما ذكر من البيع والهبة والحوالة به أو عليه أو أخذ عوضه، سواء كان المسلم فيه موجودا أو
معدوما.
نعم.
والعوض مثله في القيمة،
والعوض مثله، وسواء كان العوض مثله موجودا أو معدوما. نعم.
أو أقل أو أكثر.
نعم، في جميعه. نعم.
وتصح الإقالة في السلم،
الإقالة في السلم، الإقالة تقدمت معنا وهي فسخ على خلاف. الإقالة هل هي بيع أو فسخ؟ أسلمت إليه مبلغا في 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 موصوف في الذمة، ثم بعد شهر من العقد قلت أقلني، ندمت، لا أريد التمر، لا أريد البر، فالإقالة لها صورتان: إما أن أستقيل في الجميع فيرد جميع الثمن، أو أستقيل في البعض، قلت أنا أعطيتك 100,000 في كذا وكذا من التمور وستزيد عندي، رد لي نصف الثمن وأعطني نصف الثمرة. هذا إقالة في الثمن. فإن كانت الإقالة في الجميع صحت الإقالة بالإجماع، نقله المنذر رحمه الله، وإن كان في البعض صح عند الجمهور، وهو الذي أشار إليه كأن المصنف عبارته تعم الجميع سواء كانت في البعض أو في، لأنها فسخ يصح في بعضه أو في كله وتفرق الصفقة. التصرف الخامس:
ولا يصح أخذ الرهن والكفيل.
ولا يصح أن يأخذ رهنا أو كفيلا به. من الذي يأخذ الرهن؟ المسلم. أعطيته 100,000 في تمر موصوف في الذمة، يعطيني إياه في رمضان هذا التمر، خشيت أن لا يأتي به، قلت أعطني السيارة عندي رهن حتى تأتي بالتمر. قال لا يصح أخذ الرهن. لماذا؟ قالوا لأنه لو تعذر تسليم التمر فماذا سأفعل بالرهن؟ سأبيعه وآخذ حقي منه، وحينها يكون صرفنا السلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا سببه الحديث. إذا قيل الحديث لا يصح جوزنا الرهن، وهو الصواب، بل إن الرهن جاء في سياق آية السلم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، والسلم منه، ثم قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، فالرهان جاء في سياقه، فالرهن يستوفى منه. هم يقولون إذا عجز عن التسليم يرد الثمن، لا داعي للرهن، لكن قد يماطل برد الثمن، والرهن في يدي أستوفي منه، ففيه مصلحة، هو شرط من مصلحة العقد فيجوز. مثله الكفيل. الكفيل أسلم إليه 100,000، قلت أيتني بمن يكفلك أن تسلمني التمر في رمضان، فيكفله آخر، يصح شرط الكفيل والضمين إذا تعذر التسليم أطالب الكفيل، هذا فيه مصلحة. ما الذي يمنع منه؟ قالوا يمنع من الحديث من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، وأنت إذا ما سلمك ستنصرف إلى الكفيل إلى الضمين. نقول الحديث ما صح، ولو صح يمكن أن يحمل على تغيير المسلم فيه: أسلمت في تمر فأبدله بشعير، والتمر بالشعير لا يصح إلا بالتقابض، فيمكن أن يحمل على الحديث على هذا، وأما على ما ذكروا فبعيد، والله أعلم. قال: ولا يصح.
ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم.
نعم، وعنه في رواية صح ويجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام واختيار الموفق من قبله، وهو قول الجمهور لعموم أدلة الرهن والضمان. نعم، ولو حصل يستوفي منه ولا حرج. نعم،
رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه.
هذا أيضا وهو من أصول المذهب، الاستدلال بقضاء بفتاوى الصحابة رضي الله عنه، فللمعنى الذي تقدم من أجل من الحديث، ولأنه روي عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنه، رواها عنهم ابن أبي شيبة مصنفه، ورواها أيضا عبد الرزاق عن علي وعن ابن عمر دون ابن عباس، فلأجل هذا قالوا لا يصح، لكن الأصل هو الصحة، صحة أخذ الرهن ما دام السلم على بشروطه المتقدمة، فلا وجه لإبطال الرهن فيه بسبب هذا. نعم، ويمكن تأويل ما روي عن الصحابة على ما تقدم من في بيع صرف السلم من ربوين إلى ما يماثله في علة الربا، ربا الفضل. نعم،
إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذارا من أن يصرفه إلى غيره. ويصح بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس.
انتهى يعني من السلم، ذيل بهذه المسألة. يصح بيع دين مستقر، الدين نوعان، مستقر في الذمة وغير مستقر. مثال المستقر كالقرض، هذا مستقر، أقرضتك 1000 صار مستقرا في ذمتك يصح بيعه. أقرضتك جملا ثبت في ذمتك الجمل، هل يجوز أن أبيع هذا الجمل؟ يصح بيعه، دين مستقر كقرض. غير المستقر لا يصح بيعه لوجود التردد. مثاله الصداق، الصداق قبل الدخول مستقر أو غير مستقر؟ معرض للتنصيف فهو غير مستقر. فلا يجوز للمرأة أن تبيع أمهرها زوجها عمارة ولم يدخل بها بعد، فجاءت وباعت العمارة، ما استقر ملكها لهذه العمارة، العمارة لا زالت يعني مترددة، أن تقبضها كاملة أو تقبض نصفها أو تردها، لو تردها لو خالعت فليس بمستقر. قال ويصح بيع دين مستقر إن كان هذا الدين من النقد أو من الأموال الربوية، فشرط صحة البيع أن يكون الثمن من غير جنسه الذي يشاركه في علة الفضل، ربا الفضل. فلو أقرضتك تمرا ثم أردت أن أبيعه منك، سأبيع تمرا، فلو أردت أن أبيعه منك بتمر لا يجوز، لأن من شرط التمر أن يكون يدا بيد، فلا بد أن يكون البيع من غير جنسه. قال كقرض، هذا دين مستقر، المهر بعد الدخول دين مستقر في ذمة الزوج، أجرة منفعة استوفاها سكن في الشقة لمدة سنة ثبتت الأجرة في ذمتك صارت دينا مستقرا، أو أجرة عين انتهت مدة الأجرة، مدة الأجرة فيها، أو دين في ذمتك عن قيمة متلف أتلفت لي مالا ثبت في ذمتك قيمة لهذا المتلف، أو عوض خلع في ذمة المرأة خالعها على سيارة، السيارة ثبتت في ذمتها له، فأراد أن يبيع هذه السيارة، قال لي في ذمتي المرأة سيارة تشتريها مني 10,000، يصح بيعه لأنه دخل في ملكه وصار في ضمانه. قال ويصح
هبة كل دين لمن هو عليه ولا هو
عليه، لمن هو عليه، أخرج من؟ أخرج من أجنبي، يعني لي في ذمتك دين أبيعه عليك، أما لأجنبي فلا. نعم.
ولا يجوز غيره.
لا، قال بشرط قبض عوضه في المجلس، لأنه لو باعه بشيء لا يقبض في المجلس صار بيع دين بدين، وقد نهي عن الكالي بالكالي، يعني مثاله كأن يحل عليه 1,000 ريال فيبيعها عليه، يبيعها عليه بشاه يجوز، لكن لو قال لي عندك 1,000 ريال أبيعها عليك ب2,000 دولار فإن قبضها يصح، لأنه يجوز التفاضل بين الريالات والدولارات، أما لو قال ب2,000 دولار مؤجلة لا يصح، بل هو الربا، فبنقد زائد والدين نقد محرم إجماعا. أما بعروض باع الدين بجوالات بما لا يشارك في ربا الفضل كأن يبيع الدولارات والريالات ببر أو تمر فإنه يجوز، لكن بشرط أن يقبضها، أما أن يؤجر القبض فسيصير دينا بدين. شيخ الإسلام ابن القيم يتوسعون فيها، يصححون أكثر هذه المنهيات التي ذكرها المصنف تجوز عندهم إذا حصل العلم والتراضي. نعم. قال ولا يجوز، قال وتصح،
ويصح استنابة من عليه،
قال وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، الهبة هبة الدين، لك دين عند شخص تهبه غيرك، تهبه غيرك يجوز، وعنه أيضا تجوز حتى للأجنبي، لأن الهبة يتسامح فيها ليست كالبيع. لماذا جازت لمن هو عليه؟ قالوا لأنه إسقاط لا تملك، ولا اشتراط العلم والتقابض وهذا إنما يكون في العقود لا في الإسقاطات. قال ولا يجوز لغيره، هذا باتفاق الفقهاء وخالف شيخ الإسلام. نعم الهبة يعني. قال وختم بقوله وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق. من الذي عليه الحق في العقد السلم؟ المسلم إليه، الله يفتح عليه. يستنيب من له الحق، يستنيب المستحق. يعني أسلمت عند أحمد 10,000 في تمر، طيب من الذي سيقبضني التمر؟ هو له أن يستنيبني، يوكلني، يقول اقبض مني لنفسك. أقبض ممن؟ ها؟ لو قبضت منه لا إشكال، لكن قد أقبض أيضا من أجنبي، يقول أنت أسلمت عندي 10,000 في تمر، أنا أسلمت 10,000 أسلمت عند أحمد أنا في 1,000 وسق من التمر أو من البر ب100,000، أخذها مني. هو ليس عنده مزارع، ماذا يصنع؟ سيذهب إلى القصيم في الإجازة ويعطي صاحب مزرعة هناك، يعطيه 80,000 في نفس القدر. ربح كم؟ ربح 20,000. فحينما يأتي الأجل سأطالبه أنا بالتمر أو أطالبه بالبر، فيقول وكلتك اقبض من فلان، اقبض لي واقبض لنفسك مني، اقبض لي من فلان ثم اقبض حقك. هذا يعني وجه قولي هنا وتصح استنابة من عليه الحق، من عليه الحق للمستحق، بأن يقول لغريمه اقبض لي كذا وكذا ثم اقبضه لنفسك. أسلم الأول عند شخص والثاني أسلم عند آخر، هذه عقود يسمونها عقود من الباطن. هذا يسلم عند هذا، قد هو أيضا يدفع لآخر في القصيم وهو يأخذ المبلغ ويسلم إلى ثالث، وهكذا هذا يحصل ويجوز. وكل يضمن من أسلم إليه بالشروط التي تقدمت. وبهذا ينتهي السلام، سلمنا الله وإياكم من كل سوء وفحشاء وضر وبلاء، وأسكننا وإياكم في الفردوس الأعلى مع سيد الأنبياء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.